بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في كتاب المزارعة، وقد ذكرنا بأن المزارعة عقد يتضمن الاتفاق على زراعة شخص أرض غيره مقابل حصة من نتاجها وحاصلها ببيان تقدم. ركزنا أن هذا العقد كيف يمكن تصويره؟ هل هو عقد تمليكي أو هو عقد إذني؟ وإذا كان عقدا إذنيا فهل هو من قبيل أو نظير الجعالة أو هو نظير الشركاء؟ وبينا بأنه أخذ أي واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة، عقد تمليكي أو عقد إذني نظير الجعالة أو عقد إذني نظير الشركاء، يترتب عليه أنه عقد جائز أو أنه عقد لازم. يترتب عليه جريان الأصل، هل تجري فيه أصالة الفساد أم تجري فيه أصالة الصحة، وهكذا. وبينا الفوارق بين الموارد أو بين المحتملات الثلاثة في البيان الذي قد تقدم، بالبيان أو في بيان تقدم. تعرضنا بعد ذلك إلى الحديث حول مشروعية المزارعة، وقلنا قبل البحث عن المشروعية لا بأس بالإشارة لما ذكره السيد الطباطبائي صاحب العروة قدس الله تربته، فإن محصل كلام السيد اليزدي أن المزارعة مستحبة من باب استحباب الزراعة، فكما أن الزراعة مستحبة المزارعة أيضا مستحبة. وقد تمسك السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في المقام إلى الروايات التي دلت على استحباب الزراعة. هذه قرأنا شيء لما قرأنا في البحث الماضي في استحباب الزراعة. طيب، على أي حال تمسك السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة على استحباب المزارعة بمجموعة من الروايات التي وردت في باب المزارعة والمساقات في الباب الثالث، بلي الحديث رقم 1. مثلا عندنا هذه الرواية، رواية سيابة صفحة 32-33، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال. طيب، هذه الرواية استند إليها السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة للدلالة على استحباب الزراعة. كذلك عندنا الرواية رقم 2 وإن كانت مرفوعة: إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع يا سيد، كي لا يكره شيئا من قطر السماء. وكذلك الرواية الثالثة وإن كانت مرسلة عن محمد بن عطية في سندها إرسال ومحمد بن سنان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كي لا يكره شيئا من قطر السماء، إلى غير ذلك من الروايات التي نقلها صاحب الوسائل وهي واردة في باب استحباب الزرع. السيد الطباطبائي قال بأن هذه الروايات التي تضمنت استحباب الزراعة يمكن البناء على دلالتها على استحباب المزارعة أيضا. لماذا؟ لأن هذه الروايات لم تحصر استحباب الزراعة بما إذا كان مباشرا للزراعة بنفسه، وإنما تحدثت عن الزرع، والزرع كما يكون بالمباشرة يكون بالتسبيب أيضا، فبالتالي استحباب الزراعة سواء كان مباشرا أم كان تسبيبا. فيستفاد من ذلك محبوبية المزارعة، لأن المزارعة زراعة بالتسبيب فيثبت المطلوب. صار واضح؟ فإذا بهذا الأمر قرب السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة القول باستحباب الزراعة. هذا الكلام من السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه مناقش بأمرين. أمر الأول وهو المهم جدا في المقام، تمامية مدعى السيد الطباطبائي يعتمد على أن يكون للنصوص المذكورة إطلاق أو عموم، حتى تكون شاملة للتسبيب للزراعة كشمولها لمباشرة الزراعة، وتكون تامة الدلالة. أما إذا قلنا بأن النصوص المذكورة لا عموم فيها أو لا إطلاق، فحينئذ لن تكون صالحة للدلالة على المدعى. لماذا؟ لو قررنا التالي، قررنا بأن المستفاد من النصوص المذكورة اعتبار المباشرة وعدم دلالتها على التسبيب، ستكون أجنبية عن المقام. أو لا أقل، لو ادعينا منصرفة إلى خصوص المباشرة دون التسبيب، فحينئذ لن تكون دالة على المدعى. إذن عندنا أولا إثبات إطلاق أو عموم، ومع ثبوت الإطلاق والعموم لا بد من إثبات حجيته بعدم وجود ما يمنع من الحجية، وإلا مع وجود المانع من الحجية سيكون ذلك موجبا لعدم الدلالة. هذا أولا. ثانيا، المناقشة الثانية بأن عقد المزارعة عقد إنشائي، والعقد الإنشائي لا يكون سببا لوقوع الزراعة في الخارج، لأن الإنشائيات ليس فيها تسبيب للأمور الخارجية. أنا أوقعت معك، بعتك، قلت قبل، إيقاع المعاملة إيجابا وقبولا لا يستوجب أن يقع الشيء في الخارج. الإنشاء شيء ووجود الشيء في الخارج أمر آخر كما لا يخفى. النتيجة أنه لا دلالة في النصوص المذكورة على المدعى. ده طبعا كله مع رفع اليد عن ملاحظة أسنادها، وإلا لو أننا دققنا النظر في أسنادها فإن جملة وافرة منها غير صالحة للاستناد في إثبات حكم شرعي كما لا يخفى. هذا واحد. عمد آخرون، وإذا ما خانتني الذاكرة هو السيد البلبيقاني قدس الله تربته الطاهرة، عمد آخرون إلى محاولة تقريب مشروعية أو محبوبية المزارعة في نفسها كالزراعة، من باب أن المزارعة مقدمة للزراعة، وما دامت الزراعة مستحبة فمقدمة المستحب مستحب أيضا فيثبت المطلوب. لكن قد سمعت في الجواب الثاني بأن المزارعة إنشاء، والإنشاء لا يستوجب ثبوت الشيء خارجا. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. هنا بحث ينبغي أن يجار، النسبة بين ما دل، ده ما له علاقة مو متعرض بس جميل للإفادة، يصلح الموضوع منبريا سيد. النسبة بين ما دل على محبوبية الزراعة وبين ما دل على محبوبية التجارة. لو تأملنا الروايات التي قرأنا شيئا منها خرجنا بنتيجة مفادها استحباب الزراعة، وأن الله عز وجل قد اختار لأنبيائه كذا وكذا وكذا، ما يدلل على أن الزراعة مستحبة مطلقا، بل ظاهر الحال تقدم استحباب الزراعة على غيرها من الأمور الأخرى، ولذلك اختار الله عز وجل لأنبيائه ذلك. بينما لو نرجع إلى أول كتاب التجارة مثلا في الوسائل مجلد 17 سنجد التأكيد الشديد والحثيث على استحباب الزراعة وأنها مقدمة على غيرها في مقام التكسب وتحصيل المعيشة. السؤال الذي يطرح الآن أيهما مقدم؟ هل يقدم ما دل على الزراعة أو يقدم ما دل على التجارة؟ بني
استحباب الزراعة
إيه؟
التجارة
ما التفت استحباب
الزراعة
ها سبق لسان قصدكم ما يضر استحباب التجارة. أننا لو رجعنا إلى أول كتاب التجارة مجلد 17 لوجدنا مجموعة غير قليلة من الروايات تدل على استحباب التجارة وأنها الفضل في الرزق وأنها وأنها وأنها، فيأتي الكلام بينما دل على استحباب الزراعة وما دل على استحباب التجارة، هل يمكن التوفيق بينهما أو أن المقام مقام معارضة أو ماذا؟ هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا مع ملاحظة نكتة يشار إليها عادة في كلام الشيخ المظفر بأنه في المستحبات لا يقال بالمعارضة وإنما يقال بتفاوت الرتب. ولذا يا سيد حسين إذا أردت أن تعالج المقام لا تقرر بأن المقام مقام تعارض بين الطائفتين من النصوص، لا، وإنما قل بأن واحدا من الأمرين أعلى رتبة أفضل مرتبة من الآخر. يبقى الكلام أيهما هو الأفضل مرتبة؟ هل الأفضل مرتبة التجارة أم أن الأفضل مرتبة عبارة عن الزراعة؟ هذا بعد بحث ينبغي أن ينقح ويدرس، ما مطروح ذا البحث. هذا من البحوث الجميلة اللي الواحد قد يستطيع أن يشتغل بها ولو في الجملة. انتهى. إذن إلى هنا تبين أن ما استند إليه السيد الطباطبائي راغبا في إثبات استحباب المزارعة غير تام. طبعا لو أن السيد الطباطبائي الطريق الذي سلكه لإثبات استحباب المزارعة تام ستكون مشروعية المزارعة واضحة بعد، لأنه ما دام مستحبا لا يتصور أن يكون الشيء مستحبا غير مشروع. مقتضى المشروعية البناء، مقتضى الاستحباب عفوا البناء على المشروعية، فيكون الأمر مسلما. الحديث إذن هنا ما هو الطريق أو ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات المشروعية؟ أقول ذكر المصنف أن لنا طريقين يمكن أن نستند إليهما في مقام إثبات المشروعية. الطريق الأول هو الضرورة الفقهية، فإن المزارعة اليوم أصبحت من الأحكام الضرورية من ضروريات الفقه، ومقتضى كون الشيء ضرورة من ضروريات الفقه البناء على الاستحباب. طبعا الضرورات يا سيد حسين ده بحث جميل جدا أيضا هم للمنبر. الضرورات عندنا على أقسام، هناك ضرورة فقهية، وهناك ضرورة اجتماعية، وهناك ضرورة عقلية، هناك ضرورة شرعية، هناك ضرورة عقلية، أساسا هناك ضرورة دينية، هناك ضرورة مذهبية. فيمكن التقسيم في الضرورة وتقديم مجموعة سلسلة في هذه الضرورات وبيان الفرق بين الضرورة الفقهية والضرورة مثلا العقدية، الضرورة مثلا الدينية، ضرورة الدين وضرورة المذهب مثلا إلى آخرة. هذا بحث يطلب من محل، ويفترض يبحث ما بين المنطق ويبحث ما بين الفقه في أول كتاب الاجتهاد والتقليد، عندما يقولون بأنه يجب التقليد إلا في الضرورات أو الضروريات، فبالتالي لابد من الضروريات غير اليقينيات. الضروريات غير اليقينيات، لو لم تكن النسبة بينهما نسبة التباين، النسبة بينهما نسبة العموم من وجه. زين، الضروريات غير اليقينيات. طيب، فهناك عادة يبحثون عن هذا الجانب والأمر سهل. زين، أعود لما أنا في الحديث عن ما يدل على مشروعية المزارعة الأمر الأول الضرورة الفقهية، الأمر الثاني وهو عبارة عن النصوص الخاصة مثل الصحيحة المتقدمة عندنا في أول البحث، الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر ثلث للبادر ثلث للأرض، قال لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا، فإن هذه الرواية دالة على مشروعية المزارعة بإقرار وإمضاء من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيثبت المطلوب. يبقى الكلام المناقشة التي قد سمعت فيها من حيث النسبة للمعصوم عليه السلام وعدمه، يأتي فيها الكلام المتقدم. طبعا لا ينحصر الأمر في خصوص هذه الرواية، إذ أن هناك مرويات أخرى غيرها يمكن لمن أراد المراجعة. فإذا النصوص أيضا الخاصة دالة على المدعى، يمكن أن يتمسك لإثبات شرعيتها بطريق آخر، وهو أن يستند إلى مقتضى القاعدة. بمعنى هل يقال أن مقتضى القاعدة البناء على الشرعية، أو يقال بأن مقتضى القاعدة البناء على عدم الشرعية؟ التفتوا، احنا عندنا آية أوفوا بالعقود، هل يمكن القول بأن هذه الآية تفيد قاعدة عامة كلية مفادها أن كل عقد وجد خارجا يجب الوفاء به أو لا؟ وبكلمة أخرى، كل عقد لم يخالف الكتاب والسنة، لم يشتمل على تحريم ما حلل الله أو تحليل ما حرم الله، يبنى على مشروعيته. بالتالي عقد المزارعة عقد ليس مخالفا للكتاب والسنة، لا يشتمل على تحريم ما حلل الله، ولا يشتمل على تحليل ما حرم الله، يكون مشمولا للعموم، أوفوا بالعقود الدالة على قاعدة عامة كلية. وعلى هذا يقرر بأن مقتضى القاعدة البناء على مشروعية عقد المزارعة، لأنه من صغريات العقود التي قد أمرنا بالوفاء بها فيرتب عليها الأثار. إذن هكذا يقرر السيد الطباطبائي، السيد اليزدي. السيد اليزدي يقول بأنه يمكن البناء على مشروعية عقد المزارعة على مقتضى القاعدة، فيقرر بأن عقد المزارعة من صغريات أوفوا بالعقود، وبالتالي يكون البناء على شرعيته على مقتضى القاعدة. روشان. طيب، السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة تبعا لصاحب الجواهر قال بعدم إمكان البناء على شرعية أو مشروعية عقد المزارعة اعتمادا على مقتضى القاعدة. لماذا؟ بهذا البيان يقول العلمان بأن من الأمور المعتبرة في العقود المعاوضية المبادلية شيء مقابل شيء، أن يكون مورد المبادلة مملوكا بالفعل أو ما في حكم الملك. كيف؟ لاحظوا، أن يكون مملوكا، أنا الآن راح أجعل لكم بدلا، أنت يا سيد حسين تخيط لي ثوبا مقابل 100 ريال، فيفترض العوض وهو 100 ريال أن تكون مملوكة بالنسبة لي بالفعل، موجودة عندي مثلا، حتى يصح أن تكون عوضا أو بدلا للعمل الذي سيقوم به جناب السيد. فإما أن تكون مملوكة بالفعل أو ما في حكم الملك. كيف؟ يعني السيد الآن قلت له خط لي ثوبا مقابل قيامي بتنظيف سيارتك، الآن العوض أو المبادل هو العمل. صحيح أنا قد لا أمتلك عملي، لكن لي السلطنة على هذا العمل، أستطيع أن أبذله. أو مثلا أنا قد أجري له أمر لكن في الذمة قط لي ثوبا على أن يكون لك 100 ريال في ذمتي. الشيء الذي في ذمتي ليس مملوكا لي فعلا لكن لي السلطنة عليه. ولذلك قلت يعتبرون في ما يقع عنصرا للمبادلة أن يكون مملوكا بالفعل أو ما في حكم المالك. طيب المملوك إذا لم يكن الشيء مملوكا بالملكية لا الاعتبارية ولا بثبوت السلطنة، هل يمكنه أن يملكه للغير؟ يقولون لا يمكن أن يملكه للغير بأي عقد من العقود. طيب ما ليس مملوكا بالفعل بوجه لعدم وجوده في الخارج أو في الذهن أو في الذمة وإنما يوجد يملك فيما بعد لا تصح المعاملة عليه. أقرر لكم بالمثال الذي ذكر المصنف. الآن أنا طلبت من السيد حسين أن يخيط لي ثوبان، مقابل الثوب ما هو؟ السمكة التي سوف أصطادها من البحر بعد أسبوع. زين الآن فعلا أنا لست مالكا للسمكة، فما دمت لست مالكا للسمكة هل من الممكن أن أقوم بتمليكه السمكة؟ فبالتالي هذا الكلام يعتبر إذن في عملية المعاوضة العقد الإذني. زين التالي يعتبر في العقد المعاوضي عفوا التمليكي أن يكون المبادل أو البدل مملوكا لمن سيدفعه للطرف الآخر. هني كلامنا واضح. إذا لم يكن مملوكا إذن لا يمكن أن يقع العقد. هكذا تقرر سيرة العقلاء، هكذا تقرر الأدلة الشرعية. ولذلك يقولون لا يصح أن يبيع ما ستلده دابته بعد 6 أشهر، أو لا يصح أن يبيع ما ستلده دابته بعد سنة مثلا، أو يبيع السمك الذي سوف يصيده بعد أسبوع وما شابه، حتى لو كان قاطعا من أنه سوف يتمكن من الاصطياد وسوف يصيد. منشأ عدم الصحة ما هو؟ منشأ عدم الصحة هو نفي كونه مالكا لهذا الشيء الذي يملكه، زين عفوا الذي يملكه لغيره بحسب الفرض. إلى هنا واضح كلامنا؟ طيب تعالوا الآن للمزارعة. المزارعة بحسب ما بيناه في البحث السابق ما هي؟ المزارعة عبارة عن تمليك العامل عمله لصاحب الأرض، صح لو لا؟ تمليك العامل عمله لصاحب الأرض مقابل إعطاء المالك حصة من النتاج للعامل، عدل لو لا؟ السؤال أن النتاج هل يملكه مالك الأرض؟ جميل. إذا كان ليس مملوكا أو بتعبير الشيخ ليس موجودا، إذا كيف يملك شيئا لا يملك؟ كيف يملك شيئا لا يوجد عنده؟ لا نتصور أن يقوم بتمليك شيء غير مملوك أو بتمليك شيء غير موجود. وبالتالي ما دام لا يمكن ليس موجودا إذا لا يمكن أن تقع المعاوضة. ولذا مقتضى القاعدة البناء على عدم الشرعية، لأن ما دل أوفوا بالعقود منصرف إلى العقود الصحيحة التي تكون مستجمعة للشروط التي منها التمليك، صار واضح؟ فإذا لو كنا ومقتضى القاعدة لقررنا بأن عقد المزارعة عقد باطل، بأن عقد المزارعة عقد فاسد، بأن عقد المزارعة عقد غير صحيح. طبعا ده الكلام يجري أيضا بالنسبة إلى المضاربة، أيضا يجري بالنسبة إلى المساقات. شلون يجري بالنسبة للمضاربة والمساقات؟ أجيب المضاربة. المضاربة عبارة عن اتفاق بين طرفين، رأس مال من المالك عمل من المضارب، وبالتالي المضارب ملك المالك عمله، بينما المالك ما ملك المضارب رأس المال، وإنما سيملكه شيئا من الفائدة التي ستحصل في المستقبل. إذن لا يوجد شيء مملوك ما دام لا يوجد شيء، لا يوجد شيء مملوك على مقتضى القاعدة يبنى على عدم صحة المعاوضة. صار واضح؟ هذا الكلام ذكره صاحب الجواهر وتبناه السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مستند العروة. إذن هذا القول الأول، أو عفوا القول الثاني وبيانه. نرجع لكلام صاحب اليزدي، سيد اليزدي. سيد اليزدي لماذا قال بأنه تصح المعاوضة وأنها على مقتضى القاعدة؟ سيد اليزدي ماذا يقرر؟ سيد اليزدي يقرر بأن هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل منافع العين المتأخرة. كيف؟ الآن أنا آجرتك الدابة من أجل أن تركبها، على اللولا وقت اللي أنت أوقعت عقد الإجارة لم تملك الركوب، وإنما ستملك الركوب بعد، منافع متأخرة للعين. أنا آجرتك الدار من أجل أن تسكنها، وقت اللي آجرتك أنت ما تملك المنفعة، منافع متأخرة. وهكذا فالمنافع المتأخرة، يقول كما يجوز إيقاع المعاملة على المنافع المتأخرة للعين، ليكن مقامنا من هذا القبيل إيقاع المعاملة مع منافع متأخرة، مزارعة مع منافع متأخرة، فيثبت الغرض. هكذا يقرر السيد اليزدي. السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة لم يرتضي كلام السيد اليزدي، قال لا، قياس مع الفارق، المنافع المتأخرة للعين تختلف عن المزارعة. لماذا سيدنا قالها؟ قال لأن المنافع المتأخرة من شؤون العين حيثيتها ومن حيثيتها الفعلية القائمة بها. الدار قابلة للسكنة، الدابة قابلة للركوب، ولذا وقع عقد الإجارة بهذا اللحاظ، بلحاظ تلك المنفعة أو الملكية الموجودة فعلا في الخارج وزمان العقد. عمدة ما كان زمان المملوك متأخر ليس إلا، أما بالنسبة للمزارعة لا، بالنسبة للأرض ما يحصل من الأرض فيما بعد لا ملكية فعلية له أصلا، وإنما هي متأخرة، فبالتالي لا يترتب الأثار. هذا واحد. أيضا دليل ثاني استدل بالسيد اليزدي، وهو جواز بيع الثمرة قبل وجودها بشرط الضميمة. قال هذا من هالقبيل، الآن أنت عندك قبل أن يطرح بستانك نتاجة، يجيك شخص سيد حسين يقول أنا أشتري منك نتاج البستان لأكمله بمئة مع ضميمة هذا الشيء، عدل لو لا؟ فبالتالي تقولون تصح المعاملة، مقامنا من هذا القبيل، كما تصح يصح بيع نتاج البستان قبل ظهوره فيستفاد من ذلك شرعية العمل مع الضميمة، ليكن مقامنا من هذا القبيل. يجيب السيد الخوي يقول هذا الدليل، أي هذا الدليل أيضا لا يصلح الاستناد إليه في مقام الإثبات. لماذا؟ لأن مشروعية بيع الثمر مع الضميمة قبل حصول الثمار قضية تعبدية، لوجود الدليل الخاص هو الذي جعلنا نلتزم بمشروعية بيع الثمر قبل أوانه مع الضميمة، وإلا لو كنا ومقتضى القواعد التزمنا بعدم مشروعية هذا العمل. إذا رفعنا اليد عما ذكر جراء وجود الدليل الخاص، ولولا وجود الدليل الخاص لم نرفع اليد. إذا النتيجة التي نصل إليها أن هناك قولين في إمكانية إثبات مشروعية المزارعة على مقتضى القاعدة. السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة يقرر بإمكانية الاستناد لمقتضى القاعدة في إثبات مشروعية المزارعة، وصاحب الجواهر والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما يقرران عدم إمكانية الاستناد لمقتضى القاعدة في إثبات مشروعية المزارعة. قد عرفت أن السيد اليزدي في إثبات المشروعية يستند إلى دليلين، الدليل الأول أن هذا نظير المنافع المتأخرة للعين. الدليل الثاني أن هذا مثل بيع الثمر المتأخر الحصول مع الضميمة. وقد سمعت جواب السيد القوي قدس الله تربته الطاهرة عن هذين الدليلين وعدم إمكانية المساعدة عليهما. زين، بناء عليه ينحطر طريق إثبات المشروعية في خصوص الضرورة الفقهية وفي خصوص النصوص الخاصة بالبيان المتقدم فلا نعيد. يتعرض بعد ذلك المصنف إلى مطلب مهم، وهو بيان الآثار المترتبة على الخلاف. يعني الآن من حق سيد حسين أن يشكل علينا. الآن انت صدعتنا الله يرحمه والديك بأن المقام إثبات مشروعية عقد المزارعة على مقتضى القاعدة وعدم إثبات مشروعيتها. هل أن القاعدة، هل أن مقتضى القاعدة البناء على المشروعية أو أن مقتضى القاعدة البناء على العدم؟ صدعت رأسنا بهذا البحث. ما هي الثمرة المترتبة؟ لو قلنا بأن مشروعية المزارعة ثابتة بمقتضى القاعدة، ما هي الثمرة المترتبة؟ لو قلنا بأن المشروعية ثابتة بالدليل الخاص مو بمقتضى القاعدة، أو قلنا بأن القاعدة لا توجب مشروعية عقد الإجارة، يعني المزارعة عفوا، ما هي الثمرة المترتبة، الآثار المترتبة على هذا الخلاف الموجود في المقام؟ هذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.